مودة هترجع لمتنا.
إسلامنا الوسطي دين الاعتدال، دين المحبة والمودة والجمال، يهدي إلى القيم الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال. الاعتدال والمودة والجمال، وإلى الصلاة على الرسول المصطفى، علم الفصاحة والوجاهة والكمال. صلى عليك الله يا علم الهدى، حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل. والتقى وعلى المودة والمحبة نلتقي في مجلس بين الإجابة والسؤال، حيث الأزاهرة الكرام وغيرهم من أهل علم المصطفى خير الرجال، في بيتنا وسطية ووجاهة مع نور أهل العلم في خير المقام. دين المحبة والجمال،
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حين أقبلت يا هلال المحرم أقبلت ذكرياتنا تتبسم، أي هجي أطل بعد ظلام، أي فجر قد لاح بعد تجهم. تلك ذكرى فقف بنا، هل رأيتم مثل أيامها أجل وأكرم؟ إنها هجرة الحبيب المرجى، إنها هجرة الحبيب المرجى، وعليه صلى الإله وسلم. يا رعاك الإله يا دعوة الحق، حماك رب السماء وأكرم، قد ترعرعت في الحياة جدران دار، هل رأيتم دارا كدار ابن أرقم؟ حتى غدت في الحياة قلعة نور، ورفاق الهدى بدور وأنجم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم بيت الوسطية. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. دروس في رحاب الهجرة النبوية، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء وبعد طول انتظار صاحب الفضيلة معالي الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب للوافدين والأجانب، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بالأزهر الشريف، والحاصلة على درع المرأة المتميزة العام الماضي. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، نورنا يا أستاذ.
كل عام حضرتك بخير
وحضرتك،
ربنا يبارك فيك يا رب. ما أحلى العيش مع سيدنا النبي.
أكيد طبعا
عليه الصلاة والسلام ونعيش في رحاب الهجرة النبوية إن شاء الله.
إن شاء الله
سيدنا النبي في الهجرة بيعلمنا أمر مهم جدا، الآية الكريمة في البداية في آية رقم 40 سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. سيدنا النبي لما جه يجهز علشان الهجرة جهز إيه؟ صاحب يعينه على الطريق، وراحلة تقطع به الطريق، ودليل يرشده إلى طيب الطريق، ومكان يستقر فيه إذا انتهى الطريق. فأسماء رضي الله عنها تحمل الطعام، وعبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنهما يبلغ الأخبار، وعلي رضي الله عنه ينام على فراش الحبيب في الدار، وعامر بن فهيرة يخطو بغنمه ليعفي على الآثار، وأبو بكر رفيق الحبيب ثاني اثنين إذ هما في الغار. أمر مهم جدا ودروس هنتعلمها النهاردة وهنتعرف عليها من خلال أستاذتنا الدكتورة نهلة الصعيدي في البداية. أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك يا رب. أمر مهم جدا مسألة الهجرة
طبعا، لأن مسألة الهجرة هذه ليست هجرة وانتهت على عهد رسول الله، وإنما نحن كل يوم في هجرة جديدة مع أنفسنا ومع عالمنا مع أسرتنا مع مجتمعنا. ويعني من رحمة الله بالمؤمنين أن تظل هذه الدروس مستمرة لا تنقطع، وعبر هذه الهجرة لأنها كانت أكبر حدث في تاريخ المسلمين، هذا الحدث إلى الآن نحن نستمد منه العبر والدروس التي باستطاعتنا أن نعول عليها وأن نستمد منها القوة والتوكل والعبر والمواعظ التي تعيننا من شأنها أن تعيننا على أن نمارس الحياة بشكل كما أراد الله لنا. المقدمة الرائعة اللي حضرتك تفضلت بها الآن نقف عندها وقفات كثيرة جدا. تفضلتم وبدأتم بهذه الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. هذه الآية هي آية واحدة لكن فيها من العبر والمواعظ والحكم والمقدمة والنتيجة ومنهج الحياة ما يعني ما لا يتسع له حلقات بأكملها، لأنها منهج حياة مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولو عول كل إنسان على هذه الآية ومعطيات هذه الآية لاستفاد في حياته ولناله من الخير الكثير والكثير. هذه الآية عندما تبدأ بهذا النصر وهذا التهديد: إلا تنصروه، إن لم تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا نصر الله محتم، دخلت في هذا المشروع أو لم تدخل أنت الخاسر، لأنه في النهاية هذا النصر محقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه نقف عندها وقفات أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مؤيد من عند الله عز وجل، ومع ذلك هو لم يعول على هذا الأمر، وإنما أخذ الأسباب وأعد العدة وخطط لمشروع الهجرة ولم يعول على أنه منصور من قبل الله، رغم أن هذا النصر محقق فقد نصره الله. هذا النصر محقق بهذا الأسلوب قد التي تفيد هذا التأكيد، ونصره بالفعل الماضي الذي يفيد تحقق وقوع هذا الفعل، لم يقل قد ينصره. فهذا النصر لا شك أنه محقق، إلا تنصروه هذا الأسلوب بهذه الصيغة بهذا العلو من الله عز وجل، إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني معناها أن هذا الرسول منصور من قبل الله، محفوظ بحفظ الله، أن مشروعه مشروع ناجح. وهكذا ينبغي أن نسقط هذا على مجتمعنا الآن. لو نحن أردنا يعني لكل قائد، هذه يعني رسالة لكل قائد ولكل مسؤول في مسؤوليته، يعني لا بد أن يشعر من أمامه عندما يقوم بأي مشروع أنه في منتهى القوة وفي يعني منتهى الثقة بالله عز وجل والثقة بنفسه. فيعني استحالة أن أكون مثلا رئيس عمل ثم أشعر من حولي بأن هذا العمل الذي أقوم به يعني ربما ينجح وربما لا ينجح، حتى نفسية من أمامي تكون نفسية ضعيفة جدا. أنا أريد أن نحمل تلك النفوس العالية وأن نكون من أصحاب الهمم العالية، فعندما أقبل على شيء أتبع فيه هذا التخطيط، ثم بعد ذلك أتوكل على الله وأثق تماما أن الله ناصر لنا لا محالة ما دمنا على طاعة الله وعلى رضا الله. إذن لابد أن يكون هذا النصر محقق. إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم بعد ذلك هذه القصة التي تحكى، إذ أخرجه الذين كفروا، كلمة أخرجه يعني بهذا الشكل يدل إذ أخرجه يعني على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بلده التي ولد فيها والتي هو يحبها، وأنه مخرج منها لا خارج، هو قد أخرجه أهلها. يعني هذا الخروج كان خروج يعني ليس على رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، يعني ثانية اثنين، وعندما يحكي هذه القصة ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبه لا تحزن. هذه القصة عندما تحكى بهذه الطريقة وبهذه العبارات البليغة وبهذا الأسلوب القرآني الرائع وبهذه الثقة وبهذه الألفاظ التي هي يعني دقيقة جدا، تحكي قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحادث الهجرة وما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وحالة أبي بكر الصديق، كيف كانت حال أبي بكر وعندما قال رسول الله تحزن إن الله معنا. فنقف عندها وقفات كثيرة. يعني الإنسان مهما أصابه في هذه الحياة من منغصات الحياة ومهما أصابه من ابتلاءات ومهما أصابه من أحزان في هذه الحياة لا ينبغي له أن يحزن، لأن نفسية المؤمن لا دائما يقول إن الله معنا. طالما أن الله معك فلا يصيبك حزن، لا يصيبك هم، لا يصيبك غم، لكن تأكد أن الله معك. كيف يكون الله معك؟ يكون عندما تكون على صراط الله، على طريق الله، عندما يكون رضا الله عز وجل هو الطاغي علينا. إذن لا حزن يتسرب للمؤمن ولا اكتئاب ولا ما نسمع عنه من أمراض العصر طالما أن الله معنا. فينبغي لكل إنسان أن يقف عند هذه الآية وأن تكون بالنسبة له منهج حياة، لا تحزن إن الله معنا. عندما نقابل أحد يشعر بحزن أو اكتئاب لا بد أن نقول له هذه العبارة، لا تحزن إن الله معنا. فهذه ينبغي لكل نفس أن تتأكد أنها تقف على طريق الله، وبعد ذلك لا يهمها، لن يتسرب لها حزن نهائيا، لأنها الله عز وجل هو القائل، هو من قال هذا الكلام، والله عز وجل صادق فيما قال. فلا بد أن لا نحزن وإن أصابنا ما أصابنا من هذه الحياة، إن الله معنا. فإلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ماذا كانت النتيجة بعد كل هذا؟ ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة بهذا التعقيب المباشر، فأنزل الله سكينته عليه. يعني لم يقل وأنزل ولا ثم أنزل، فأنزل الله. هذا التعقيب بهذه الفاء السريعة، هذه النتيجة التي ينبغي أن ننتظرها وينتظرها كل مسلم. لا بد أن تنزل سكينة الله علينا طالما أن الله معنا. لا جزع، لا نصب، لا هم، لا غم، لا تفكير في مستقبل أنا لا أعلمه وبيد الله. إن الله لا تحزن إن الله معنا، النتيجة فأنزل الله، ليس أحد من البشر. لا تنتظر الهدوء من أحد ولا الطمأنينة من أحد، طالما أن الله معك هو أيضا القادر على أن ينزل السكينة عليك. فأنزل الله سكينة، لم يقل فنزلت السكينة، لا، الله عز وجل، لأن الله طالما أنك على منهج الله هو الوحيد القادر على أن ينزل عليك السكينة. فأنزل الله سكينته، لم يقل هدوء ولا اطمئنان، السكينة التي تشمل كل معاني الهدوء والاطمئنان وراحة البال وراحة النفس وكل هذه الحالة المطمئنة. فأنزل الله سكينته عليه وأيد، ليس فقط نزول السكينة ولكن وأيده بجنود لم تروها. وهكذا ينبغي أن يكون حالنا مع الله عز وجل، أن نكون مع الله ولا نبالي، لأنه هو الذي سينزل علينا السكينة، هو الذي ينزل علينا الاطمئنان، هو الذي سينزل علينا الهدوء، بل أكثر من ذلك هو سيؤيدنا وسيكون ناصرنا ومعين لنا وييسر لنا سبل النجاح ويعني السير في هذا الطريق دون عناء أو مشقة. لا تحزن، إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى القضية الكبرى. القضية الكبرى بعد هدوء النفس واطمئنان البال والتأييد من عند الله أنت صاحب رسالة، وهكذا ينبغي أن يكون كل إنسان على وجه هذه الأرض أو يعيش في هذه الحياة أن يكون صاحب رسالة يؤديها في هذه الحياة. ما خلقنا إلا لنكون أصحاب رسالات ونحقق مراد الله في الكون. إذن هذه هي الهم الأكبر والمسؤولية الأعظم، مسؤولية جسيمة تقع على كل إنسان أنعم الله عليه بنعمة الوجود في هذه الحياة، لا بد أن يكون صاحب رسالة. ماذا قال الله عز وجل؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إذا لابد أنك ستنتصر طالما أنك صاحب رسالة، ستكون كلمتك هي العليا حتى وإن مررت بتحديات وصعوبات ومشاكل كثيرة، لكن هذا الوعد من الله عز وجل لا شك أنه قائم لا محالة ولا شك أنه كائن. هذه الآية أنا أعتبرها يعني آية ينبغي أن يتمسك بها كل مسلم وأن يعض عليها وأن يذكر نفسه بها ليل نهار، لأننا عندما نعيش هذه الحياة نعيشها بهذه المعطيات، نحن نحتاج النصر. يصيبنا ما يصيب أي إنسان من الحزن ومن التحدي ومن الصعوبات، لابد أن أستحضر مباشرة هذه الآية.
نعم. جميل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، وختام الآية والله عزيز حكيم. الله الله الله. نكمل بعد الفصل.
إسلامنا الوسطي دين الاعتدال، دين المحبة والمودة، دين المحبة والمودة والجمال.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أجدد التحية وترحيب بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية وترحيب بضيفتنا اللي مشرفانا في هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي. قبل الفاصل أحبابنا الكرام، الدكتورة ما شاء الله حلقت بنا وعاشت معنا من خلال الآية الكريمة آية رقم 40 في سورة التوبة. سيدنا النبي في الهجرة بيعلمنا أمر مهم، أدي ما عليك ودع ما لله لله. حضرتك قلتي لا تحزن إن الله معنا، النتيجة لما تكون مع ربنا سبحانه وتعالى سلمت أمرك لربنا سبحانه وتعالى مباشرة، فالسرعة فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا. طب سيدنا النبي في الهجرة بيعلمنا أمر مهم، أدي ما عليك ودع ما لله لله، أحسن التدبير وفكر في كل شيء، فإذا انتهيت ففوض لله في كل شيء، فإذا فوضت أخذت الخير من كل شيء، فإذا جاء شيء لم يكن في الحسبان تكفل به الواحد الديان، لأن الله يعلم أنك مهما كنت فأنت إنسان. ختام الآية والله عزيز حكيم.
نعم، فعندما ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله والله عزيز حكيم، هذا الختام مترابط مع بداية الآية إلا تنصروه فقد نصره الله. لنعرف جميعا أن كل شيء في هذا الكون هو بيد الله عز وجل، فالنصر من عند الله، لأن الله في النهاية هو العزيز الحكيم، هو الذي يقدر الأمور وهو الذي يعني له حكمة في تدبير الأمور بهذا الشكل. المهم أنا علي شيء واحد فقط، وأن يكون هذا هو منهج كل إنسان مسلم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إذا علي أن أحسن العمل، هذا هو ما علي، أن أعمل العمل وأن أحسنه. وجاء القرآن في أكثر من آية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تتحدث عن إتقان العمل. إذا أنا أتقنت العمل في ضوء رضا الله عز وجل عن هذا العمل، خلاص يعني مهمتي انتهت عند هذا الحد، الباقي يعني يتولاه الله عز وجل. والله عز وجل وعد كل مجتهد وكل من مشى على طريق المستقيم بالنصر والعزة والتمكين في الأرض. فهذا درس كبير جدا نتعلمه من الهجرة النبوية. الأمر الآخر الذي يعني نتحدث عنه في موضوع الهجرة، إن كان كل شيء كما ذكرتم وتفضلتم في المقدمة كل شيء كان بتخطيط، لم يكن هناك شيئا عشوائيا نهائيا. وهذا أمر ينبغي أن يكون في حياة المسلم. حياة المؤمن ليست فوضى، والله عز وجل عندما خلق هذا الخلق، لأننا نحن الآن نعيش في فوضى عارمة، كل إنسان لا يستطيع أن يدير حياته بشكل مناسب، الوقت يضيع، والعمل الذي يعني قد يفعله الإنسان قد يكون لا قيمة له. إذا لابد لكي أنشد النجاح والتميز وأن يكون هذا العمل مثمر، لابد أن يكون مخطط له
وإعداد جيد.
نعم. لنتعلم جميعا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن أي أمر غير مخطط له، على الأقل ليس في ذهني ولا في الورق، إذن هو لن ينجح على أرض الواقع. كيف لشيء أن ينجح هو لم يخطط له، وكيف يسير هذا الأمر؟ يعني عندما اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحدث الكبير الذي هو مهم في حياة المسلمين، وهو حدث الهجرة النبوية، اهتم جدا بالتخطيط، كل شيء كان مخطط ومعد له، من أول الاجتماعات في دار الأرقم. لماذا اختيار دار الأرقم تحديدا؟ يعني عندما يختار هذا المكان الذي لا يشك فيه أحد، وأنه يعني كان لشخص كان يختم إسلامه تماما، وكان يعني يعتبر من أهل الكفر، وكان يدير الاجتماعات في دار الأرقم، يعني هذا أمر لم يأتي صدفة ولم يكن أمرا عشوائيا. عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار علي بن أبي طالب يعني لينام في فراشه، هذا الاختيار لم يكن عشوائيا، يعني عندما حدد أن ينام أحد في فراشه ويترك أحد، تركه من أجل أن يؤدي تلك الأمانة التي هي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما تأتي في ذهن الإنسان شيء، لا بد أن أرى ما الذي يترتب عليه، هل هناك حقوق للناس؟ يعني لأن الله لن يبارك لي في أي عمل إلا إذا يعني أديت ما علي وأديت حقوق الناس. فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم هذا الحدث العظيم ورغم هذا الضغط النفسي الشديد، لم يكن غائب عنه حقوق العباد، أراد أن يؤدي الأمانة، وإذا هو لم يستطع هو ترك مكانه من يؤدي تلك الأمانة. فهذا الأمر كان في ذهنه صلى الله عليه وسلم، على الرغم من أن كل الظروف حوله تقول يعني، وهذا يعني كل أحد لابد أن يأخذ هذا المنهج، لا يقول أنا كنت مشغول وكان ليس عندي وقت لتأدية هذا الأمر. يعني لننظر في هذا الحدث الضخم الذي
رسول
هو
رسول الله سيدنا النبأ المعلم.
نعم. كونه في هذا الوقت تحديدا وفي هذا الضغط النفسي وعذاب يتعرض له المؤمنون وهجرة سيقوم بها وتعد له، لم يكن بغافل عن هذا الأمر. فلا عذر لأحد لمن يقول أنا منشغل فلم أؤدي حقا من الحقوق، لم تكن منشغل أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحيح في موضوع التخطيط، وكما درسنا في التخطيط، عندما تخطط لأمر قد لا يأتي على وفق مرادك، لكن مطلوب منك أن تخطط، قد يحدث أمر يكون خارج عن نطاق ما خططت له. ولكن طالما أنك عملت ما عليك، خططت لهذا الأمر وتوكلت على الله واعتمدت على الله، لا شك أن ما يحدث خارج هذا التخطيط لن تضيع فيه أيضا. وهذا ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما تأخر في خروجه يعني كان من الممكن أن يخرج قبل أن يأتي المشركون. ماذا فعل الله عز وجل معه؟ قال وأن جعل لهم أغشاهم وأغشى يعني أفئدتهم وعقولهم وأبصارهم عن أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يروا المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم. سراقة أيضا، هذا أمر عندما تبعهم سراقة، وهذا نحكي عنه بالتفصيل إن شاء الله، عندما تبعهم سراقة استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقطبه في صفه وأن يكون داعم ومساند له. إذن هذا أمر خرج عن التخطيط، لم يكن يعني كانوا مخططين بشكل لا يتم معه اكتشاف أمرهم، ومع ذلك عندما حدثت بعض الأمور عالجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل توكله واعتماده على الله عز وجل.
يبقى إذ الهجرة كانت سبيل لبناء دولة إسلامية مؤمنة بربها تسعى لتطبيق ونشر الدين.
صحيح.
الهجرة كانت طريقا لتخليص المؤمنين من حالة العوز وقلة الأمان. الهجرة كانت إذانا لانطلاق الدين نحو العالمية والانتشار، وأنه لا ينحصر في مكان ولا زمن.
نعم. يعني كل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى وقفات كثيرة. يعني حق تقول أن الهجرة كانت من أجل العالمية وانتشار هذا الدين. ولا عذر لأحد. هذا النموذج قام به فرد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عذر لمؤسسات، ولا عذر لرؤساء، ولا عذر لقيادات، ولا عذر لمن يتولى أمر من الأمور أن يقصر فيه أو أن يقول هناك صعوبات وهناك تحديات. رسول الله صلى الله عليه وسلم استطاع أن ينشر دعوته ليس في مكة فحسب، ولا في يثرب المدينة فقط، ولكنها انطلقت إلى العالمية. انطلقت بفضل ماذا؟ يعني لو سألنا أنفسنا هذا السؤال، لماذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هاجر من أجل ذلك، من أجل فإذا ضيق عليك في أمر من الأمور أو لم تستطع أن تمارس، نحن أحيانا نتحجج بالروتين والأعمال وأن هذا الأمر أنا لا أستطيع وهكذا. لا، هذه ليست حجة لأي أحد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ضيق عليه في بلده، ومع ذلك لم يستسلم لهذا التضييق. يعني عذب وأوذي في نفسه أولا.
يعني نقدر نقول من كلام حضرتك دكتورة في هذه الجزئية، إذا لم تجد قلبك في مكان بسبب أذى قومه فانتقل إلى غيره، وسيجعل الله لك فيه قبولا ومخرجا. الآية سيجعل الله بعد عسر يسرا.
نعم، لكن قبل أن أنتقل لابد أن أفعل مثل ما فعل رسول الله، أن أجاهد وأن أكافح وأن أحاول مرة واثنتين وثلاثة.
نعم.
وعندما أتعرض للإيذاء أو لأي شيء أنا لا أستسلم من البداية. فقدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تعرض للإيذاء صبر، يعني كانوا يضعون القاذورات فوق ظهره وكانوا ينكلون به، وعندما خرج من إلى الطائف يعني دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذا هو المقياس الذي ينبغي أن يكون يعني ترمومتر كل إنسان مسلم، يعني أن يكون كل أموره في مرضات الله عز وجل ولا يبالي بما ذلك. هل أحد عطل له عمل؟ هل أحد ضايقه؟ هل أحد يتحدث عنه؟ هو لا بد أن يكون يتأكد من هذه الحقيقة: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. لا يبالي بما حوله، المهم أنه ماض في أداء رسالته طالما أن الله عز وجل ليس بغاضب عليه. وهكذا يعني دروس الهجرة كلها أكثر من درس.
أيضا الهجرة كانت فتحا جديدا لدعوة الله بماضيها المؤلم وحاضرها المتوقع ومستقبلها المشرق.
نعم، لأنه كان ماضي مؤلم جدا.
نعم.
عندما عذب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدى هذا العذاب والإيذاء والضغط النفسي إلى أصحابه وأصدقائه.
نعم.
وحتى يعني نشوف موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كانوا يشتكون له من كثرة تعذيب المشركين له. ماذا كان موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل لهم لم يكن موقفه موقف الضعيف، وإنما أراد أن يربي رجالا. عندما شكوا له فيما معناه بلغتنا العادية أنتم بتدلعوا، يعني هذا دلع، يعني كان قبلكم القوم كانوا يحفر لهم الحفر فيوضعون فيها فتأتي السيوف تقطعهم نصفين.
نعم.
ولكنكم تستعجلون. يعني هذا كله رسول أراد أن يذكر لهم قصص من قبلهم وكيف كانوا يتحملون هذا الإيذاء. فلم يكن موقفه موقف أن معليش وما نفعله هذه الأيام، لم يكن هذا الموقف الضعيف، وإنما أراد أن يربي هؤلاء الرجال وأن يشعرهم بأنهم لم يفعلوا ما عليهم وما كان ينبغي لهم أن يشتكوا، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم وعدهم بهذا الوعد: إن شاء الله والله ليتمن الله أمره حتى تجد الراحلة تمشي من صنعاء إلى حضرموت، لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم.
نعم.
فيعني كان وعد الرسول بأن الله سيتم هذا الأمر وأن الأمور ستكون هادئة مطمئنة، ولكنه أراد أن يعلمهم كيف يكون الصبر، كيف يكون الجلد، كيف تكون المثابرة، ومثل هذه المعاني التي لا بد أن نربي عليها الأجيال الناشئة، ولا بد أن نربي عليها كل من يعمل ومن يكون صاحب رسالة.
جميل. الهجرة النبوية هي الحد الفاصل بين العز والذل، بين الحق والباطل، بين القوة والضعف. كانت حدا فاصلا لإقرار حقوق الإنسان ونشأة دولة المواطنة والتعايش السلمي.
صحيح، وهذا يتضح عند المقارنة بين حال المؤمنين في مكة وحالهم في المدينة. الوضع اختلف تماما.
نعم.
كان في مكة كانوا يعذبون ويقتلون وكانوا يضطهدون، وعندما سافروا إلى المدينة وهاجروا إلى المدينة انتقل الحال إلى ذلك الحال الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما بدأ ببناء المسجد في وأسس لهذا المسجد من أجل هذه الوحدة وهذا التلاؤم وهذا الحب وهذا التعاون وهذه الرحمة بين والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. كان في مكة كان لا يوجد مؤاخاة، يوجد اضطهاد وتعذيب، هناك يوجد رحمة وألفة وعدل، بل كانوا يتقاسمون في أموالهم وفي دورهم، وكان هذا الحب الذي طغى وهذا التعاون، يعني انطلاقا من قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فعندما هذا الحال تغير لا شك هذا يدعونا الآن إلى إذا كنا في حال لابد أن نغير هذا الحال وألا نثبت على هذا الحال، لأن التغيير مطلوب خاصة إذا كان التغيير إلى الأفضل، وألا يستسلم الإنسان. يعني هذا الحدث يعطي لكل مؤمن يعني الأمل وعدم اليأس مهما جرى له في هذه الحياة. فهذا الحدث عندما تحول حال المؤمنين يعني ثق في الله عز وجل ولا تيأس ولا تصدق أن عندما يصيبك الاكتئاب أو يصيبك أي شيء من أشياء الحياة التي تصيب أي إنسان أن هذا الحال سيستمر، لكن يكون عندك ثقة بأن هذا الحال سيبدل وأنه بإمكانه أن يغير. وهكذا نستفيد من دروس الهجرة النبوية، يعني كلها دروس وكلها عبر، ويعني لا بد أن تأخذ هذه الدروس من حيز المسلم جزءا كبيرا من حياته وأن تكون منهج حياة له.
في النهاية أستاذتنا، الهجرة رسالة لليائسين والبائسين بأنه قد يظلم ويعني يكون الطريق مظلم في بعض الأحيان، قد يكون غير أن النور سيرافقه يوما ما.
صحيح. لا شك، لا محالة، يعني إذا نحن عشنا في هذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المهم أن أبدأ أتغير وأن أجد طريقا آخر، طرق الله كثيرة والحياة مفتوحة. وهكذا تعلمنا من القرآن الكريم ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما كان يضطهد في أمر كان يسلك طرق كثيرة جدا، ولا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة لنا، ولا بد أن يكون صحابته أيضا قدوة وأسوة لنا.
نورتينا أستاذ، ربنا يبارك فيك. إذن أحباب الكرام، الهجرة دروس في رحاب الهجرة النبوية. الهجرة كانت طريقا لتخليص المؤمنين. في البداية أستاذتنا تكلمت عن الآية الكريمة، آية رقم 40 في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله، الآية. وبعدين قلنا الهجرة كانت طريقا لتخليص المؤمنين من حالة العوز وقلة الأمان. الهجرة كانت سبيلا لبناء دولة إسلامية مؤمنة بربها تسعى لتطبيق ونشر الدين. الهجرة كانت إذانا لانطلاق الدين نحو العالمية والانتشار، وأنه لا ينحصر في مكان ولا زمان. الهجرة إعلان للعقيدة ورجالها الأبطال الذين لا يتوقفون عن نفع البشرية ونشر الخير. الهجرة لم تكن عبارة عن مفارقة مكان اظلم بعض الوقت، بل كانت مغادرة لكل هوى وعصيان. الهجرة كانت فتحا جديدا لدعوة الله تعالى بماضيها المؤلم وحاضرها المتوقع ومستقبلها المشرق. الهجرة النبوية هي الحد الفاصل بين العز والذل، بين الحق والباطل، بين القوة والضعف. كانت حدا فاصلا لإقرار حقوق الإنسان ونشأة دولة المواطنة والتعايش السلمي. في النهاية الهجرة رسالة لليائسين والبائسين بأنه قد يظلم الطريق أحيانا وينخفض الطريق أحيانا ويكون في يأس وفي ألم وفي خوف وفي هم وفي قرب وإلى آخره، ولكن غير أن النور سيرافقه يوما ما. دايما لما يبقى فيه مشكلة النور دائما موجود، في هم النور موجود، في غم النور موجود، في قرب النور موجود. ليه؟ لأن اللي بإيده الأمر واحد فقط سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور سبحانه وتعالى. علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين، فمن توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. قال جل في علاه: أليس الله بكاف عبده. أحبابنا الكرام، في النهاية باسمكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتورة نهلة الصعيدي، بشكرك شكرا جزيلا أستاذتنا، ونورتينا وأسعدتينا ونسعد بك دائما. ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
شكرا لحضرتك.
الله يبارك فيك يا رب. أحبابنا الكرام، كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم، أحبكم في الله.
أترككم أنتم بتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شكرا لكم.
إسلامنا الوسطي دين الاعتدال، دين المحبة والمودة والجمال، يهدي إلى القيم الكريمة والتقى، وإلى محبة ذي القداسة والجلال. الاعتدال المودة والجمال وإلى الصلاة على الرسول المصطفى، علم الفصاحة والوجاهة والكمال، صلى عليك الله يا علم الهدى، حتى لقاء الله في يوم المآل، حتى لقاء الله في يوم المآل. والتقى وعلى المودة والمحبة نلتقي في مجلس بين